إخوان إذا ماكو زحمة نأديكم يوميا إذا تتقدمون للأمام حتى يتسع لبقية الإخوة القادمين. رحم الله من قام لذكر القائم من آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.
هذه الآية الكريمة تتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول الدعوة إلى المسارعة إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني الدعوة إلى المسارعة إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والأمر الثالث أن الجنة إنما أعدت للمتقين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو المسارعة إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، فالمقصود به أن نتخلص من المعصية ومن آثار المعصية، وأن ننتقل في حياتنا من حالة الابتعاد عن الله تبارك وتعالى إلى ساحة القرب منه، وأن لا نتوانى في ذلك بل نسير بسرعة. المسارعة إلى المغفرة تتوقف على عدة أمور. المغفرة شنو المغفرة؟ معنى المغفرة يعني العفو الإلهي، الصفح الإلهي، التطهير الإلهي للعبد. تتوقف على الأمور التالية: الأمر الأول التوبة، لازم واحد يتوب. التوبة تتصف بثلاثة أمور، هناك ثلاثة نقاط تتكون منها التوبة. الأمر الأول الندم على المعصية. واحد لازم يندم على المعصية. الأمر الآخر أن يكون الندم على المعصية من جهة العصيان، من جهة أنه عصى الله عز وجل. يعني مثلا أكو البعض قد يرتكب أخطاء فتتسبب له تلك الأخطاء في مشاكل اجتماعية مثلا، أو مشاكل صحية أو غير ذلك، فيندم على العمل نتيجة المشاكل النفسية أو الاجتماعية أو الصحية أو غيرها التي ابتلي بها. هذا الندم ليس من التوبة، لا، يجب أن يندم لأنه عصى الله عز وجل. أن يكون سبب ندمه هو العصيان، سبب ندمه هو أنه خالف أوامر الله تبارك وتعالى ولم يتقيد بها. الأمر الثالث العزم على عدم العودة إلى المعاصي. خب الندم ليس من الأمور الاختيارية. هنا النقطة المهمة في التوبة، الله عز وجل قد يقال هل يمكن أن يكلف الإنسان بشيء غير اختياري؟ الندم أمر غير اختياري. الندم حالة نفسانية غير اختيارية لا يمكن أن تحصل متى ما أراد الإنسان. شأنها شأن صفات عديدة، مثلا حب الدنيا، حب الآخرة، ليس أمر اختياري. اللي يحب الدنيا مو باختياره يحب الدنيا، لا، هو أكو إن صح التعبير شيء خارج اختياره جعله يحب الدنيا. اللي يحب الآخرة أيضا لا يحب الآخرة باختياره. يعني مو الإنسان متى ما أراد أن يحب الدنيا يحب الدنيا، متى ما أراد أيضا يتخلص من حب الدنيا يتخلص من حب الدنيا، لا، مو بهالسهولة المسألة. يعني كذلك التعلق بالآخرة، متى ما أراد أن تحصل إليه حالة التعلق بالآخرة يتعلق قلبه بالآخرة، لا، الأمر مو هالشكل. إذن الأمر كيف هو؟ شلون إذا كان مو اختياري ماذا نصنع؟ الندم، الحب، البغض أمور ليست اختيارية لكن مقدماتها اختيارية. مقدمات الندم اختيارية. الأمور التي تنتهي بالإنسان إلى الندم اختيارية. لذلك الله عز وجل من يؤمر الإنسان بالتوبة ما يؤمر بالندم، وإنما يأمره بمقدمات الندم. يأمره بأن تصدر منه المقدمات التي تنتهي به إلى الندم. ومن هنا فإن الندم والحب والبغض أمر يحاسب عليها، الأمور يحاسب عليها الإنسان. الإنسان يحاسب على الحب وعلى البغض، يحاسب على الندم، لأن هذه الأمور كما يقول الفقهاء وإن لم تكن اختيارية ولكنها تنتهي إلى الاختيار. يعني مقدمات هذه الأمور مقدمات اختيارية وليست مقدماتها مقدمات غير اختيارية. ما هي مقدمات الندم؟ يقول نجي نشوف مقدمات الندم ما هي. مقدمات الندم دقيقة جدا، هي أن يشرع الإنسان بتغيير أسلوب حياته. السلوكيات اليومية التي نمارسها، الأفعال والانفعالات التي نتعرض لها، هذه تصنع شخصية الإنسان. تفضلوا شيخنا، تفضلوا مولانا، يا الله تفضلوا مولانا. صلوا على محمد وآل محمد. الأفعال الانفعالات التي تصدر منا إلها أثر على شخصيتنا. المجالس التي نجلس فيها، يعني الإنسان اللي متعود على مجالس البطالين ويألف مجالس البطالين، حياته كلها له ولعب، يعني يفضل في حياته اللهو واللعب. هذا الإنسان ما يمكن يندم على أعماله السيئة، ما تحصل عند حالة الندم. هذه المقدمات مقدمات لا تؤدي إلى الندم. إذن اللي يريد يندم أول شيء يجب أن يشرع ويقرر بأن يغير أسلوب حياته، بأن يغير طريقة حياته، أن يرى ما هي أسباب قسوة القلب. شنو أسباب قسوة القلب؟ القلب القاسي ما يندم. فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا اللوم يحتاج هذا القلب يتغير. القلب القاسي ما يندم. إذن ما هي أسباب قسوة القلب؟ ما هي الأسباب التي تمنع الإنسان من البكاء؟ ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان غارقا في الغفلة؟ شنو الأشياء اللي إذا سواها الإنسان صار غافل؟ وما هي الأمور التي تساعد على بناء المشاعر؟ المجلس إلى أثر، التفكير إلى أثر، هناك أمور كثيرة. إذا ما أوجدنا الأسباب لن يتحقق الندم، وحينئذ سيتحقق أمران. المغفرة ما راح تتحقق، وسوف آثار المعاصي تترك أثرها علينا، لأن المعصية لها آثار دنيوية ولها آثار أخروية على الإنسان. ولا تزول أثر المعصية، لا يزول إلا بالمغفرة إذا الله تاب على الإنسان. إذا الله ما تاب على الإنسان أثر المعصية ما يزول، الغضب الإلهي ما يزول من الإنسان. إذا ما تمكننا من تحقيق الندم ما يصير زين. زين، ما هو الطريق إلى مقدمات الندم؟ كيف تحصل مقدمات الندم؟ شوفوا هذا الشيء، كيف يصل الإنسان إلى الندم وشلون الإنسان يتغير، هذا مو بحث علمي صرف، ولا يصل إليه الإنسان بالبحث العلمي. أول شيء الإنسان يكون يسأل نفسه سؤال: هل لدينا سعي حقيقي لتغيير النفس أم لا؟ هل نريد أن نتغير أو لا نريد أن نتغير؟ اللي ما يريد يتغير يقدر يصف حكي، الإنسان يقدر يصف حكي بسهولة، يعني مو صعب، ممكن يصف طلع عبارات إلى ما شاء الله. ولكن أكو قاعدة قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني اللي يريد يصير آدمي راح يدبر حاله، اللي يريد يتغير راح يدبر حاله، وراح ينحت بالصخر حتى يوصل للنتيجة. اللي ما يريد يتغير لن تنفعه الأبحاث والدراسات والكتب والمجلدات، ما تفيد الإنسان. أول سؤال يكون نسأل أنفسنا، هل نريد أن نتغير أو ما نريد نتغير؟ هل فعلا نريد أن نتخلص من الذنوب والمعاصي؟ قبل نشوف إحنا نريد نتخلص من الذنوب والمعاصي، هل لدينا الرغبة الجادة بأن نترك كل ما يتنافى مع تعاليم الأنبياء والأئمة والأولياء؟ هل فعلا لدينا رغبة أن نحيا حياة محمد وأهل بيت محمد؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هل لدينا رغبة جادة بأن نموت مماتهم؟ في بعض الأدعية شوف الرغبة، رغبة المؤمن: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأن تخرجني من الدنيا سالما وتدخلني الجنة آمنة. هل عندنا هذه الرغبة؟ هذه الأسئلة إذا ما طرحناها على أنفسنا ما راح نتجه للتوبة، ما راح نتجه للندم، ما راح نتجه للتغيير. لأن الندم مو قصة يعني فقط تبكي خمس دقائق، ليس المقصود من الندم بكاء لمدة خمس دقائق، لا، أنت ندمان على الحياة، مو راضي على الوضع اللي أنت فيه، تريد تتغير. الإنسان النادم الذي يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى غير راض عن نفسه، منزعج من نفسه، يعيش حالة انزعاج، يعيش حالة ألم. لماذا فلان من المؤمنين أصبح من أولياء الله وأنا لست من أولياء الله؟ لماذا عندما توفرت الفرصة لأبي ذر وعمار والقاسم بن الحسن وعلي الأكبر وفلان اغتنموا هذه الفرصة، أنا لماذا لم أغتنم هذه الفرصة؟ ليش مو مغتنم هذه الفرصة؟ وأعني بالبكاء على نفسي، يبدي أن يتألم. ليش ما التحق بركب هؤلاء؟ لماذا لم ينضم إلى مسيرة هؤلاء؟ إذن لابد من أن الإنسان فعلا يعيش حالة عدم الرضا عن نفسه، عدم الارتياح من نفسه. إذا إحنا ما شعرنا بالانزعاج، ما شعرنا بعدم الرضا، أيها الأحبة، خلنا ننتبه إلى شيء. إحنا كل يوم يمضي من حياتنا نقترب أكثر إلى الموت، كلما مضى العمر يقترب الإنسان إلى الموت. إذا جاءه الموت وهو غافل سوف يلقى الله عز وجل صفر اليدين، يلقى الله عز وجل ما مسوي شيء، جاية لحظات الحساب، جاية لحظات عالم البرزخ. بالتالي نصل وأمامنا الشقاء الأبدي، يمكن ارتحنا بالدنيا 5 أيام 6 أيام 100 يوم 20 سنة 80 سنة 100 سنة، لكن أمامنا العذاب الأبدي. إذن لابد أن ننتبه. كلما تركنا أنفسنا، شوفوا الغفلة فيها شيء واحد، الغفلة. إذا اليوم الإنسان يعيش مقدار من الغفلة، غدا الغفلة تتمكن منا أكثر. إذا اليوم بعض الرغبات الدنيوية مسيطرة علينا، بعد 10 سنوات يستولي علينا حب الدنيا. لا نريد أن نخرج من الدنيا، لا نريد أن نتخلص من الدنيا. حب الدنيا طبيعته يستولي على الإنسان. إذن نحن بحاجة إلى أن نستيقظ وإلى أن ننتبه من الغفلة، بحاجة إلى أن نفكر، بحاجة إلى أن نتأمل، بحاجة إلى أن نحاسب أنفسنا. ثان يكون يجي يحاسب نفسه على ما فرط. إذن الندم مو مسألة مجرد واحد يروح يفتح مفاتيح الجنان مثلا، يقرأ مناجات التائبين، هذا هو الندم. لا لا، الندم هو حالة نفسانية مقدسة. الندم يعني أوجت انعطافة في مسيرة الحياة. سن مستعد حياته تتغير أم لا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريد تمشي بمسيرة الصالحين وما تغير من نمط حياتك، ما تقدر. بدون ما نغير من أنفسنا ما راح تتغير، ما راح نتغير، ما راح نتجه إلى الله عز وجل. حتى نتجه إلى الله تبارك وتعالى، الخطوة الأولى أن نقوم بتغيير ما في داخلنا، نمط حياتنا. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر الذي تدعو إليه الآية الكريمة، أن نسارع إلى الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. شنو يعني سارعوا؟ طبعا المسارعة يعني لا تتوانى، يعني استعجل، امشي بعجلة قبل لا يستولي عليك الشيطان. المقصود هنا أن نسلك الطريق الذي يكون سببا للجنة، وهذا الطريق سلوكه متوقف على المغفرة، وبدون المغفرة ما نقدر نسلك هذا الطريق. والمغفرة تتوقف على التوبة. التوبة يعني شنو؟ كما قلنا يعني واحد يريد يتغير، واحد فعلا حتى يصل إلى الندم، يعني حتى إرادة التغيير. لا يحصل الندم بمجرد إرادة التغيير، يحتاج واحد فعلا يخطو خطوات حتى يصل إلى مرحلة الندم. والعزم الحقيقي على أن يكون، أن يسير بمسيرة الأنبياء ومسيرة الصالحين. الآن هذا نبينه، الآن كيف نسير إلى الجنة. الأمر الآخر الثالث اللي تبين الآية الكريمة، أن هذه الجنة إنما أعدت للمتقين. يكون نتحدث شوية عن بعض صفات المتقين هنا، بس أكو شيئين حتى يبين القرآن الطريق إلى الجنة. اتكلم عن مواصفات هذا الطريق وأصحاب هذا الطريق بنحوين من الكلام. أولا الآية، الآيات الكريمة تعرضت إلى صفات أهل الجنة بشكل إجمالي، راح نبين الآن. وبعدين تعرضت إلى صفاتهم بشكل تفصيلي. أما التوصيف الإجمالي فأهل الجنة هم أهل التقوى، أهل الجنة هم المتقون. من المتقين؟ متقين منه؟ أنا ألخص الكلام بما يتسع معه الوقت. التقوى هي حالة نفسانية ثابتة راسخة في النفس، متأصلة في النفس، يصعب إزالتها من النفس، وتبعث الإنسان على الطاعة. وهذه الحالة كما يقول العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف، ملازمة للإيمان ولا تنفك عنه. يعني المؤمن لازم يكون متقي، فإذا زالت التقوى زال الإيمان، وإذا زال الإيمان زالت التقوى. إذن التقوى هي حالة تغير كيان الإنسان، حالة تجعل من شخصية الإنسان شخصية مختلفة عن الإنسان البعيد عن الله عز وجل. فإذا كان الاثنين يتصفون بنفس الصفات فمعنى ذلك لا يوجد تقوى حقيقية، وإنما هذه التقوى زائفة، تقوى شكلية، تقوى ما لها قيمة، وهي مجرد ادعاء فقط. نجي إلى التوصيف التفصيلي. أنا أذكر الآيات الكريمة وبعدين أعلق عليها. الذين، الله يبين المتقين من هم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هنا نحتاج مقدمة بسيطة حتى نبين دلالة الآيات. لا إشكال في أن التقوى يترتب عليها التقيد التام بالتعاليم الإلهية والالتزام التام بالأحكام الشرعية، ولكن الآيات الكريمة هنا تريد أن تبين بعض الأمور لأهميتها البالغة، وتريد أن تبين أن هذه الأمور إذا توفرت في الإنسان فإنها تحفظ دين الإنسان. يعني الإنسان المتقيد بالتعاليم الإلهية هذه علائم تقيده بالتعاليم الإلهية. وبنجي إلى هذه الصفات. الصفة الأولى أنهم ينفقون في سبيل الله في السراء والضراء. يعني شنو؟ يعني ما ينفق في سبيل الله عندما تكون الأوضاع سهلة، عندما النفقة ما تترتب عليها آثار، لا، حتى إذا هناك تبعات صعبة على النفقة في سبيل الله، حتى إذا كان هذا الإنسان في الشدة في الظروف القاسية أيضا ينفق في سبيل الله، ينفق في سبيل الله حتى في الظروف الصعبة وفي الظروف القاسية. هذا المقطع من الآية الكريمة كما يقول الفقهاء له دلالتان، دلالة مطابقية، الآن ما أريد أروح لشرح الدلالة، دلالة التزامية، أكو دلالة أخرى تدل عليها الآية الكريمة، وهو أن هؤلاء دائما يعيشون آمال الإسلام ويعيشون آلام الإسلام. هؤلاء دائما يعيشون أهداف الأنبياء. هذا الإنسان الذي يبذل ماله لأجل الله في سبيل الله، ليس في أيام الراحة، حتى في أيام الضنك، حتى في أوقات المعاناة، حتى في أوقات الشدة، هذا منه؟ هذا الإنسان اللي يحمل هموم وآلام الإسلام. هذا الإنسان اللي أهدافه في الحياة هي أهداف الأنبياء. إذن المسألة ليست مسألة مجرد إعطاء مال. القرآن ما يتكلم عن إعطاء الأموال فقط، يتكلم عن الروحية الموجودة لهؤلاء وكيف يبذل هؤلاء الأموال، بأي روحية يبذلون الأموال، بأي ظروف يبذلون الأموال، الظروف التي يبذلون فيها الأموال الظروف السهلة فقط؟ لا لا، ليس كذلك، في السراء والضراء، يعني حتى لو استلزم الضرر عليه، حتى لو أوقع ذلك الآلام، حتى لو أدخله ذلك في المشاكل، ما عنده مشكلة، ينفق في سبيل الله. الذين ينفقون في سبيل الله في السر، الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، والكاظمين الغيظ. شنو يعني والكاظمين الغيظ؟ يعني هؤلاء لا يسيطر عليهم الغضب في مواقفهم. وبعبارة أخرى، هؤلاء مو محكومين لردود أفعالهم. شوفوا أكو ناس الله يستر مجرد تقطع عليه كلمة مستعد من أجل أن ينتقم لنفسه يرتكب كل شيء حتى ينتقم لذاته. هذا لا، الكاظمين الغيظ، يعني إذا شتم، إذا ضرب، إذا اعتدي عليه، إذا أهين، إذا أسيء إليه، يستطيع أن يضبط نفسه وينظر إلى مصلحة الدين. سلوكياته ما تحكمها مجرد ردود الأفعال، لأن الإنسان الذي يكون محكوما لغضبه، الروايات تبين يبتلى بأمرين. الأمر الأول إلى فساد الإيمان. أنت أحيانا شخص يسيء إليك فترتكب ما هو على خلاف الإيمان كردة فعل، ما تلاحظ بعد مصلحة، ما تلاحظ الإسلام شي يريد، ما تلاحظ الله شي يريد من عندك مثلا. أحيانا لا يلاحظ الإنسان، خلاص الغضب ياخذه. والأمر الآخر، الغضب يدخل الإنسان إلى كل سوء وإلى كل شر، وهذا ما تؤكده الأحاديث الشريفة، منها هذه الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. الغضب مو مجرد سلوك خطأ. الإنسان الذي يسيطر عليه غضبه قد يتحول بسبب الغضب إلى عدو من أعداء الله. الإيمان يفسد. إذا فسد الإيمان، شرط قبول الأعمال هو الإيمان، فالإنسان الذي يأتي بعمله بإيمان فاسد، شنو قيمة عمله؟ ما هي قيمة العمل؟ ما هي قيمة الصلاة والصوم والحج وغير ذلك إذا كان إيمان الإنسان فاسدا؟ وهو كلام رسول الله: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. وفي الرواية الصحيحة الأخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الغضب مفتاح كل شر. ويقول الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية الصحيحة: إنما المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر مما له، ما يأخذ أكثر من اللي له. إذن مسألة السيطرة على الغضب وأن لا نكون محكومين لردود أفعالنا، وهذا أكو شيء مهم يكون اللحظة على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي. أحيانا الغضب يكون حالة فردية، وأحيانا يتحول الغضب السلبي إلى حالة اجتماعية. طبعا الغضب على أعداء الله شيء آخر، لكن أحيانا بين الناس لما يختلفون هذا التيار ذاك التيار، كلمة يقولها واحد تحدث حالة غضب أحيانا في غير محله، وتأخذ المجتمعات على مستوى قبائل، على مستوى جماعات بشرية إلى الفساد والعياذ بالله. الصفة الثالثة أن هؤلاء أهل العفو والتجاوز، يعني الأصل في حياتهم أنهم يعفون عن الناس. طبعا هناك حالات معينة الشرع لا يقبل لك أن تعفو، حالات نادرة قليلة، العقل ما يقبل أن تعفو في حالات معينة، لكن الأصل أن هؤلاء الله يقول والعافين عن الناس. يعني شنو والعافين عن الناس؟ يعني منهاجهم الاجتماعي منهاج المسامحة، ما يجي يطالع الناس بالنظر إلى أخطائهم عليه. أكل بعض فلان أخطأ فلان، يعيش ذهنية المحاسبة. طبعا ذهنية المحاسبة يعني شنو؟ يعني يبتلى هذا الإنسان بالحقد على الناس، اللي يريد يحاسب الناس، هذا أساء إليك، ذاك أساء إليك، ذاك أساء إليك، وهذا الحقد تنبت منه شجرة خبيثة من آثاره الحسد، من آثاره التكبر، من آثاره أمور كثيرة تحصل في الإنسان نتيجة أن هذا الإنسان فقط يتذكر الذين أساءوا إليه. يتذكر فلان أساء لي، فلان يوم أخطأ عليه، فلان سوالي، فلان بالشارع أهاني، فلان في المجلس الفلاني تعامل معي هذا التعامل. المتقين ليسوا كذلك، أهل الجنة ليسوا كذلك، أولياء الله ليسوا كذلك. في بيته ما يتعامل بهالأسلوب، مع أصحابه وأصدقائه ما يتعامل بهالطريقة، مع المجتمع الإنساني. والعافين عن الناس يعني كل الناس، الأصل في حياته هي العفو، والأصل في حياته هي المسامحة. بهذا ينتشر الإحسان في المجتمع، ولذا الله عز وجل بعد ذلك يقول: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، الله هؤلاء يحبهم اللي يتصرفون بهذه الكيفية. الصفة الرابعة تحتاج شوي توضيح، تبين الآيات أن هؤلاء صحيح من المتقين وما يتصفون بالعصمة بالضرورة، يعني مو كل متقي معصوم أصلا، الناس الأصل أنهم غير معصومين، كل ابن آدم خطاء يخطئ، لكن خطيئة هؤلاء خطيئة عابرة، يعني ما باني حياته على المعصية، ما مؤسس حياته على المعصية. قد تصدر منهم الذنوب، قد تصدر منهم المعاصي، وربما يزل يصير عنده زلل فيرتكب الفاحشة والعياذ بالله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، لكن عنده علاقة بالله تردعه تخليه سرعان ما ينتبه. هذا حتى يتضح من أجمل العبارات أنا أذكرها بما يسمح الوقت في هذا المجال، عبارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد
في وصيته المعروفة لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، يقول له: يا أبا ذر، دققوا في هذه العبارات، إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها. هذه عبارة جدا مهمة وتؤكد عليها الأحاديث المتواترة. ويعمل المحقرات حتى يأتي الله عز وجل وهو عليه غضبان. يعني شنو؟ قبل أن أكمل العبارة، أكو ناس يعمل الخير، أكو أشياء هو يعتبرها صغيرة يحقرها، ما يعتبرها ذنوب، بعض المخالفات ما ينتبه إلها وما يستغفر ويحقرها أن هذا ولا شيء، فيأتي يوم القيامة الله غضبان عليه، يقول له: يا رب أنا عملت الحسنات. الله يقول له: إيه، بس أكو أشياء أنت كنت تعتبرها بسيطة فكنت تستحقر المعصية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إياكم والمحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. مثل شنو؟ مثلا بالشارع أهان لواحد بدون ما ينتبه، ربما هذا الإنسان يصلي صلاة الليل، يقرأ القرآن، ينفق في سبيل الله، لكن هاي اللحظات البسيطة يهين فلان، يعتدي على فلان، ما يراعيها وما يعتبرها معصية، أنا ما سويت شيء زايد. يوم القيامة الله عز وجل يوقفه عند الحساب ويغضب عليه ويحاسبه على ذلك الذنب الذي لا يغفر. أي عبارة الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والمحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. لا تغفر يعني شنو؟ يعني يحاسب عليها، يوقف يوم القيامة. حتى لو دخل الجنة، لو فرضنا دخل الجنة، يدخل الجنة بعد أن يحصل على عذاب، وربما ما يدخل الجنة، ربما هذه تسلب التوفيق، ربما هذه الأمور التي يحتقرها الإنسان تسلب التوفيق. أكمل العبارة، يقول النبي صلى الله عليه وآله: وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها، يعني يخاف منها، يأتي آمنا يوم القيامة. أكو ناس ما عنده أعمال خير زايدة، لكن قبل ما يموت يبكي: إلهي العفو، إلهي ارحمني، إلهي اغفر لي. قبل ما يموت مثل الحر بن يزيد الرياح: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. الله يوم القيامة يقول له: أنت لأنك كنت خائفا من الذنب أنت آمن، ادخل الجنة بغير حساب. ذاك الإنسان ربما مصلي صلاة الليل، ها قارئ قرآن، رايح الحاج، عنده أعمال كثيرة، لكن عند ذنوب يحتقرها، ما يشوفها ذنوب، أنا شمسوي هذا مو شيء زايد. هذه الذنوب لا تغفر، ويقف يوم القيامة بسببها، وربما يسلب التوفيق بسبب بعض هذه الذنوب. لو إهانة مؤمن: من أهان عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة. ثم يقول صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة، يذنب ذنب يوديه الجنة. فقلت، أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وآله: وكيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ شلون يذنب الذنب فيدخل به الجنة؟ قال يكون ذلك الذنب نصب عينيه تائبا منه فارا إلى الله عز وجل حتى يدخل الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه صخرة تكاد أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. إذن هؤلاء مهم أن الإنسان عندما يعصي يبدأ يلتجئ إلى الله، يخاف. يا أبا ذر، أختم بهذه العبارة للنبي صلى الله عليه وآله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيته. شنو في الدعاء؟ أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا. الإنسان لازم يجي ينتبه إلى ذنوبه. إلى متى إحنا بعيدين عن الله عز وجل تبارك وتعالى؟ بحاجة إلى أن نرجع إلى الله، بحاجة إلى أن فعلا حياتنا إلى متى تستمر على ما هي عليه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ متى نلتحق بالحسين وأصحاب الحسين؟ ممكن نلتحق أو مو ممكن؟ إيه ممكن. ومنهم من ينتظر، صحيح، فمنهم من قضى نحبه، لكن ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، نعيش حالة ترى أترانا ونرى، متى ترانا ونراك، وقد نشرت لواء النصر وأنت تأم الملأ، وقد ملأت الأرض قسطا وعدلا. ننتظر تلك اللحظات، نريد أن نلتحق بهذه المسيرة، نريد أن نكون مع الشهداء، مع الأولياء، مع الصالحين، نريد أن نكون من أولياء الله، أو ما نريد؟ هذا الشيء اللي يجب أن نبذل فيه الجهد. نريد نصير مثل أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، نتعلم منه هذا الإخلاص. عندما يقف، عندما يروح عند الماء، شوف الإنسانية، القيم، المبادئ اللي احنا يكون ننتمي إلها، يغرف غرفة من الماء، عطشان عطش شديد جدا، يشوف الماء بارد ولكن قبل ما يشرب الماء يتذكر الإمام الحسين عطشان، أطفال الحسين عطاشا، أصحاب الحسين ماتوا عطاشا، أطفال عطاشا، النساء عطاشا، ألقى الماء من يده. شلون يشرب الإمام الحسين عطشان؟ يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كدت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. السلام عليك، لتتوجه القلوب إلى كربلاء. السلام عليك، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف. السلام
سلام المفجوع المستكي، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليب، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، ورحمة الله وبركاته.